يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الحمد لله، تم الكلام في العقود، وندخل إن شاء الله تعالى إلى الإيقاعات. ما هي الإيقاعات؟ كما تعلمون وهو واضح لديكم، الإيقاعات هي التي تقع بطرف واحد ولا تحتاج إلى نية، ولا تحتاج شنو إلى نية، وتعتمد على صيغة قولية أو وقفية كما سوف نبين. في الإيقاعات سوف نتناول عدة مباحث: الطلاق، الظهار، الإيلاء، اللعان، النذر وملحقات النذر والوصية. أول كتاب من الكتب في باب الإيقاعات هو كتاب الطلاق، وفيه عدة مطالب ومباحث. المبحث الأول: الطلاق في التشريع الإسلامي، واتباعا تشريع العدة وبعض أحكامها، الطلاق مرتان، حرمة العضل، وشرعية الطلاق الخلعي والمباراتي. الطلاق في التشريع الإسلامي. الطلاق كما قلنا هو من الإيقاعات، ويتحقق من خلال إيجاب الزوج، يعني من طرف الزوج، ولا يعتمد على طرف آخر وهو الزوجة بأن تقبل أو لا تقبل. لا، فقط الزوج يقول أنت طالق أو طلقتك، أو هذه الصيغة الوقفية، أو فلان طالق، فإن الطلاق شنو يقع. إذن هو من الإيقاعات، يعتمد على طرف واحد وهو الزوج، وما دام من الإيقاعات فلا يدخل في حقيقته رضا الزوج أو عدم رضا شنو الزوج. ما هو مورده؟ هل مورده المطلق النكاح والعقد؟ الجواب لا، فقط النكاح شنو الدائم دون النكاح شنو المنقطع. إذ كما تعلمون النكاح المنقطع أو الزواج المنقطع يعني ينتهي بانتهاء العدة، أو بأن يهب بقية العدة شنو للزوج المتمتع بها. إذن الطلاق موضوعه هو الزوجة بشروط، ولكن يا زوجة، الزوجة بالزواج الدائم وهو من طرف واحد كما قلنا. ما هو حكمه؟ هل هو مستحب، واجب، كذا؟ نقول أصلا للطلاق، أصل الطلاق مشروع وجائز شرعه الله جل وعلا، والذي يدل على تشريع الطلاق وجواز الطلاق هو ضرورة الفقه. من الضروريات أنه الطلاق شنو جائز، بل لعله نستطيع أن نستدل على إطلاق ذلك الجواز بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الطلاق مرتان، ما لم يشترط، لم يقيد. فيمكن أن هم هذه الآية غير الضرورة، بعد الضرورة من تدرون الضروريات والمسلمات من الأمور التي لا تحتاج إلى دليل. عليكم السلام مولانا. من الأمور التي لا تحتاج شنو إلى دليل الضرورات، ولكن بالإضافة إلى هذه الضرورة التي ذكرناها قلنا يمكن، صبحكم الله بالخير مولانا، يمكن أن نتكئ ونعتمد على الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك يذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله أنه على طرفي نقيض الزواج والطلاق، فكما أن أحب شيء إلى الله تعالى التزويج، وأحب شيء إلى الله تعالى بيت يعني يعمره الحب والمودة والنكاح والأولاد، في الطرف المقابل أبغض شيء إلى الله تعالى شنو الطلاق، أبغض شيء إلى الله تعالى الطلاق. وسرح نقرأ رواية إن شاء الله تعالى. نعم، هذا البغض الذي نتكلم عنه في حالات معينة، وأما في حالات أخرى لا، هو الله جل وعلا شرع الطلاق، وذلك لكي يكون علاج ومرهم لبعض الحالات شنو المرضية المعنوية وبعض المشاكل الأسرية والاجتماعية. وبالتالي الطلاق في مكانه خب نور على نور، هو مشرع لحل المشاكل بين الزوج والزوجة، ولكن إذا لم يكن هناك داعي للطلاق يعني على أبسط المشاكل التافهة، أو يعني الرجل هيجي يستعمله على نحو التشهي كما يقال، فهذا هو الطلاق المبغوض. هاي كمقدمة، خلينا نقرأ ونشوف. الطلاق إيقاع يتحقق بإيجاب الزوج بهاي الصيغة المعروفة الوقفي بلا مدخلية لقبول الزوج فيه لأنه إيقاع، ويختص مورده يعني مورد الطلاق بالزواج الدائم، هذا الموضوع مالته كما هو واضح، كلش واضح هذا، وهو مشروع ولو مع عدم وجود مبررات ضرورية تدعو إليه جائز، وضرورة الفقه قاضية بذلك، يعني هذه المسألة من الضروريات المسلمات بالفقه، بل قد يستفاد من إطلاق بعض الآيات الكريمة الواردة لبيان بعض الأحكام الخاصة به من قبيل الطلاق مرتان، فلما قال الطلاق مرتان بإطلاقها هو جائز وليس بمقيد، ما قالت الطلاق إن حصل كذا أو لا، هذا إطلاقها يدل يمكن نقول أن يستفاد منها أنه الطلاق شنو جائز غير مشروط. وإذا كان الزواج أحب شيء إلى الله سبحانه فالطلاق أبغض شيء إليه تعالى، فقد ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر بالنكاح أو يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب فيه الإسلام بالفرقة يعني الطلاق. وفي حديث آخر تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش، الوسائل في أبواب مقدمات الطلاق. وبالتالي يعني هو صحيح مفتاح لحل المشاكل، ولكن يجب أن يستعمل في مكانه وفي زمانه وفي موضوعه، ويكون آخر دواء الكي كما يقال، آخر شيء يلا واحد يلتجئ إلى مسألة الطلاق. نعم يختص ذلك بحالة الوئام بين الزوجين. شنو يختص ذلك؟ يعني تختص هاي الكراهة والمبغوضية اللي نقول عليها، شنو إذا كان وئام بين الزوجين أنا بعد على شنو مطلق على أمور تافهة، اليوم على الأكل، اليوم على الشرب، اليوم أهلها ما يقبلون، اليوم أهلي عندهم مشكلة وياهم، ذن الأمور اللي يمكن أن تحل، ها هذا بعد أكو فد مبغوضية شديدة للطلاق، أو وجود مشاكل، أكو مشاكل بين الزوجين لا ينحصر علاجها بالطلاق، وإلا لم يكن مبغوضا لعدم احتمال المبغوضية شرعا في مثل ذلك. يعني في هذه الموارد إذا أدنى يعني شنو مصادق أنه أكو وئام بين الزوجين خب بعد ما أكو موضوع للطلاق، أكو مشاكل بسيطة ما أكو موضوع للطلاق، في هذه الموارد أكو مبغوضية شنو شديدة، في قبال ذلك لا، في قبال ذلك أكو موارد أخرى تحتاج إلى الطلاق ولا بد شنو من الطلاق فترتفع هذه الكراهة والمبغوضية الشديدة. هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، على يمن يعني على عدم المبغوضية الشديدة إذا كان المورد من موارد شنو الطلاق، كما في الرواية تكو رواية شنو الرواية نحكيها ونقرأها. الإمام الباقر سلام الله عليه كان عنده جارية، وهاي الجارية يعني وزوجه عفوا يحبها، أصبح الصبح الإمام سلام الله عليه الباقر شنو مطلق هاي المرأة، سأل أحدهم قال له سيدي شو ليش طلقت هاي المرأة، قال له هذه المرأة يعني برغم حب الإمام لها وكذا ذكرت علي بن أبي طالب أماما تقصت منه، فلما تقصت يعني ظهر بها ريحة يعني النصب لأهل البيت أو العداء وأظهرت بذاك الوقت، فقال له الإمام أنا بعد ما أريد أبقية هذه لما تنتقص من علي، قال لي ليش؟ الإمام قال له هذه إذا بقيتها وكأنه جمرة من النار راح شنو تصير بجسمي جمرة شسمه، وفايفة كناية لطيفة، لذلك قال طلقتها. يعني مورد الشاهد أن الإمام زوجة ومطيعة وإلى آخره، ولكن بسبب أن العقيدة ما لتشبيهه فاسدة أو مبغضة ها ولا على شو كانت ناصبية، الإمام سوى طلقها.
من
هو
الناصبية؟
إيه علمانة الظاهر النواصب يعني كفرة حكما يكفرون.
ما السنة نفسهم
يعني؟ لا مو السنة.
السنة يعني قصدك عقيدة ما يعتقدون
بالولاية؟ لا واحد، إحنا الناصب من أظهر العداء لآل محمد صلوات الله عليه. نفرق بين السنة وبين الناصبين. السني هذا الذي لا يؤمن بولاية أهل البيت، هل يجوز التزويج منهم؟ أكو آراء، تزويج الذكور من إناثهم أم الإناث من يعني أو إناثنا من ذكورهم، تفصيل عند العلماء واضح إن شاء الله. أما النواصب، النواصب الذين يجاهرون بالعداد والحكم والكفر والقتل، هذا شنو يعني؟ هذا الذي قلناه من أنه الطلاق جائز مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك، على الجواز في موضعه. ففي الحديث أن أبا جعفر الباقر عليه السلام كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا، هذا يدل على أنه أحكام أهل البيت مو بالأحكام الواقعية، ولا الإمام يدري بها يعني لو ما يدري بها كل شيء يدري، خب مكشوف الأمور عليه باطنا وواقعا، ولكن يتزوج على مسألة شنو؟ مو يلزم منه جهل الإمام بها، ولا الإمام يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون بإذن الله تعالى، ولكن تدل على أنه لابد أن نتعامل مع الناس شنو؟ بظواهر الأمور وإن كشفت البواطن، ما لنا دعوة بالباطن، علينا بالظاهر. كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبة، فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه العبيد مات والخدم: لما طلقتها يعني يا سيدي؟ فقال: إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته، فكرهت أن ألصق جمرة من جهنم بجلدي، كناية يعني عن القرب. بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم: خمسة لا يستجاب لهم، خمسة ما يستجاب لهم الدعاء، يد ما يرفع يده، رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلي سبيلها. آه البعض، أنا أذكر بعض الأخوة في اليوم تزوج امرأة وقد آذته أيما إذا، حاول يمينا شمالا ماكو، فأحد الأخوة قال أصبر على أذاها الله يأجرك. هو طالب علم، حياته صارت جحيم بعد ما يدرس، يعوف البيت ويطلع يقعد بغير غرفة ويجي المدارس، وقام ما يحصل، وقف الشغل مالته كله. فأذكر في وقتها استشارني قال: ماذا أفعل؟ قلت له: عليك بالطلاق. الأخ الآخر اللي استقال له: لا أصبر عليها. مشت الأيام راحت، جت الأيام شفته قلت لها، قال: ها صار حمل وصارت ولادة والمشاكل زادت أكثر والنوب آخر شيء هم، فتطورت المسألة بشكل. قلت له: ليش خوب طلقها؟ يقول: لا دا أدعو الله تعالى أن ترجع الأمور. قلت له: الله جل وعلا من طل إنسان عاقل ورا ما يقرأ الساحة ويقرأ الموضوع الخارجي وبالتجربة وبالمعاشرة يفهم أكو مجال لو ماكو مجال، لذلك أنا ما أقدر أحتج على الله: يا ربي أنا صابر على إذاها كنت أصلحها. هو يجاوبني يقول لي: أنت تصبر على إذاها، إذا كان الصبر يعني يؤدي إلى ثمرة ونتيجة، مو أنا كل حياتي تنقلب. وفعلا وراها هو يتأذى والنوب صارت مشاكل كثيرة جدا، وهم ظل بالمشاكل. لذلك هذا شقد ما يدعو الشخص الله يستجيب له، ما يستجيب له. يقول: هو أنا منطيك الطلاق، أو دا تشوف المشروع فاشل، بيتك محترق، المرأة مدى تطيعك، حاولت واحد اثنين ثلاثة أربعة، أدخلت أهلك، جئتها بالخوف جئتها بالرجاء ما فات، شو سوى أنا؟ ها بعد ذلك أنه كنا طلقها. لذلك قال: بل روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: خمسة لا يستجاب لهم، رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها يخلص منها ولم يخلي سبيلها. واضح إن شاء الله. جيد. مسألة: هل الطلاق مختص بالرجل أو يجوز للمرأة أن تفسخ؟ شنو العقد الذي بينها وبين زوجها، هذا عقد النكاح، هل يجوز لو ما يجوز؟ الجواب: الأصل أن الطلاق بيد بمن؟ بيد الزوج. هذه الرواية المشهورة عند العامة: الطلاق من أخذه بالساق. واضح إن شاء الله كناية هذه. فالطلاق بيد الزوج فقط وفقط. نعم نعم، إذا اشترطت الزوجة في أصل عقد النكاح شرط في عقد النكاح، وهو شرط سائغ، أن تكون وكيلة للزوج في تطليق نفسها في مثلا ظرف معين، جاز تطليق المرأة لنفسها ولكن بالوكالة لا بالأصالة. واضح هذه المسألة إن شاء الله تعالى. لذلك قال: وتختص مشروعية الطلاق بالزوج ولا تعم الزوج، هاي بالأصل، إلا إذا اشترطت عليه في متن عقد النكاح الدائم أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى ما عرض أمر معين. سد هاي كلها جملة اعتراضية، راح نرجع نقرأ الجملة. وتختص مشروعية الطلاق بالزوج ولا تعم الزوجة وذلك مما لا خلاف فيه. هاي الجملة كلها اعتراضية نشيلها. هاي وذلك مما لا خلاف فيه، أن شنو مما لا خلاف فيه؟ شنو؟ أن الطلاق بيد الزوج دون الزوجة، بل يمكن عده من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل. تدرون إحنا بعد ذن اليقينيات اللي إما أن تكون بديهية أو غير بديهية، صحيح؟ بالفقه أخذناهن. اليقينيات قد تكون يقينيات شنو استدلالية، وقد تكون يقينيات شنو بديهية، كما في المسلمات والمشهورات والمتواترات، لأن كلهم بعد كل شيء يقيني يحتاج إلى دليل. المسلمات من اليقينيات، الضروريات من اليقينيات، بعد إذا كان يقين نحتاج إلى دليل من الفقه أو العقائد أو الإجماع أو لا ما نحتاج. واضح؟ فيقول هذا أنه الطلاق بيد الرجل كاد أن يكون من الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل.
هذا الكلام اللي اشترطت عليه في متن عقد النكاح، انت هسه دقت الدائم، بس هذا هو الشرط. اذا مثلا احنا ما عندنا تطليق بالمهر،
هذا
عندنا هبه، زين لا اشترطت عليه تكون عليه وكيله، بس هم في
مساله الهبه هم لا، بس شنو المشكله؟ هم جائز، ماكو اشكال، ما طول شرط سائغ لا اشكال فيه، ما يعني يعارض اصل العقد ولا يعارض اصل الوكاله. زين، لعله البعض يقول يعني في إثبات الطلاق بيد الرجل خوب واضح، خوب نقول الاقتضاء مالته موجود في الطرفين، وبالتالي نستطيع شنو أن نعمم الطلاق من كونه بيد الرجل إلى تحويله بيد شنو المرأة، وبعبارة أخرى ننفي اختصاص الطلاق بمن؟ بيد الرجل. الجواب لا، هناك قصور في مقتضي التعميم. احنا اذا نريد نعمم ماكو الطلاق، يقول هذا التعميم يحتاج شنو الى نفي خصوصيه. مثلا اقول لك انا اغسل الثوب بالماء، اغسل شنو الثوب بالماء، مو او لا يطهر الثوب الا بالماء، تقول شيخنا ماكو خصوصيه للثوب، حتى وان كانت عباءه، حتى وان كانت عمامه، حتى وان كان اكو خصوصيه للثوب، ماكو خصوصيه للثوب، فهنا تنفي الخصوصية، يصير عموم لو ما يصير عموم، يصير عموم. واضح إن شاء الله تعالى. ففي بعض الأحيان ننفي الخصوصية فنعمم شنو الحكم، هنا نقول لا، يعني اقتضاء نفي الخصوصية غير حاصل، فأكو قصور في الاقتضاء التعميمي، وإنما نقتصر فقط وفقط على الزوج، ولا نستطيع بالأصالة أن ننقل يعني الطلاق وسلاح الطلاق من الرجل إلى من وال مرأة. واضح؟ طبعا ولعل حكمة من حكم التشريع باعتبار أن المرأة غالبا ما ترزح تحت عاطفة جياشة وتحت أهواء متلاطمة في بعض الأحيان وأمزجة وتأثيرات نفسية واجتماعية، ولعله لو كان بيدها الطلاق لا تسرعت وأسرعت شنو في مسألة الطلاق، لعله. وإن كان من جهة أخرى الآن ليراجع نسب الطلاق الآن خاصة في المجتمعات العالمية والعربية والإسلامية يجد فد نسبة رهيبة ومخيفة جدا. هذا يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى متابعة من المراكز البحثية إلى آخره. يقول بل أن القصور في مقتضي التعميم يكفي وحده لإثبات الاختصاص، ويؤيد ذلك الحديث الشريف الطلاق بيد من أخذ بالساق، اللي هو هذا من كنز العمال من كتب العامة، فسنده ووضعيته، لذلك قال يؤيد. جيد، بعدما فهمنا ما هي الطلاق وقلنا من الإيقاعات وهو بيد الزوج صحيح وافتهمنا حكمه، الجواب على من يقع الطلاق طبعا يقع على الزوجة، يقع على الزوجة. موضوع الطلاق من هي؟ الزوجة. هل يجوز تطليق الزوجة مطلقا لو أكو شروط؟ الجواب نعم، توجد شروط، وهذه الشروط شروط واقعية. شروط شو نسميها؟ واقعية. شنو معنى الشروط الواقعية؟ يقسمون الشروط إلى شروط علمية وشروط شنو؟ واقعية. بعض الأمور يدور الحكم مدار علم المكلف بها، علم أو لم يعلم، ومرة لا، علم المكلف لا دخل له في ذلك، علم أو لم يعلم ما ندعوه، واقع الأمر شنو؟ المدار على ذلك. واضح إن شاء الله، واقع الأمر على ذلك. من الشروط الواقعية راح نذكرها هسه بالطلاق، شروط الواقعية ما لها مدار بالعلم. من الشروط الواقعية للمرأة، أولا أن تطلق المرأة في طهر، في بيم شنو؟ في طهر، لا في حيض أو نفاس، هذا رقم واحد. فلا بد أن تكون طاهرة، فلو كانت حائضة أو نفساء وما يدري الزوج أو طلق، يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. المدار هذا نقول شرطون واقعي، لا يتأثر بالعلم، ليس المدار فيه مدار العلم. إذن أولا يجب أن تكون الزوجة طاهرة من الحيض ومن النفاس. زين، والاستحاضة؟ استحاضة المرأة بالاستحاضة الطاهرة، سواء كانت استحاضة كثيرة أو متوسطة أو قليلة، طاهرة المرأة، طاهرة في ذلك. إذن أول شيء يجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض ومن النفاس، هذا رقم واحد. اثنين، يجب أن يكون هذا الطهر الذي سوف تطلق به المرأة لم يواقعها به الزوج، يعني مو بس طهر، لا طاهرة، وهذا الطهر خلال الفترة الزوج ما اقترب إلى زوجته وكان هناك بينهما شنو؟ جماع وإدخال. هاي صار اثنين. إذن أول شيء تكون طاهرة، ومو طاهرة مطلقا، لا، يجب أن يكون الطهر لم يواقع به الزوج شنو؟ زوجته. هاي رقم شنو؟ اثنين. ثلاثة، لابد من شاهدين عادلين في عملية الطلاق، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة تم الطلاق. واضح إن شاء الله. لذلك قال ويشترط في صحة الطلاق جملة من الشروط، أهمها هاي بلحاظ الموضوع، بعد نحن ما تكلمنا الآن عن الصيغة، صيغة نأخذها بالشرائع، صيغة نأخذها باللمعة، أنت طالق يجوز التقييد، أنت مطلقة، هنا دا يتكلم عن نفس الموضوع وهو المرأة. أهمها أن تكون الزوجة في حالة طهر من الحيض والنفاس لم يواقعها فيه، وفي حالة حضور شاهدين عادلين. ما هو الذي يدل على ذلك؟ طبعا الآيات القرآنية سوف نتعرض لها، وهنا يذكر شنو؟ رواية أو روايتين عن أهل البيت سلام الله عليهم، وهي روايات صحاح تدل على ذلك. نقرأ، والقضية من هذه الناحية متسالم عليها، هاي الشروط متسالم عليها، يعني شنو متسالم عليها؟ يعني أمر مسلم، فلذلك هاي الأدلة لما نجيب في القضية المسلمة يعني تكون أدلة مو برأسها برهانية، وإنما تكون أدلة تأييدية. هو ذاكر، وتدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أما طلاق السنة في قبال طلاق شنو؟ البدعة. كما تعلمون في الشراء أخذنا الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق السنة وطلاق شنو؟ البدعة. طلاق السنة يعني طلاق الذي قد توافرت به جميع الشروط، وفعلية الانفصال تحصل بعد نهاية الطلاق هذا. قال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث، وتطهر، فإذا خرجت من طمثها وطهرت يعني ها طلقها تطليقه من غير جماع ويشهد شاهدين. هاي صحيحة؟ تذكر أن الرجل لا يجوز له الطلاق إلا في طهر لم تواقع به المرأة، رقم واحد. ثاني شيء، ويشهد شاهدين. الشهود شنو؟ شاهدين عادلين لو معادلين؟ عادلين. وصحيحة الفضلاء، زرارة ومحمد بن مسلم وغيره يسموها صحيحة الفضلاء، لما تنقل الرواية من عدد من هؤلاء المعتمدون، من هؤلاء المعتمدين في عملية الرواية ونقل الرواية، محمد بن مسلم، زرارة، زين، وري، يسموها صحيحة الفضلاء. عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. شوف هاي شرطين: إذا طلق في وقت النفاس، جاري لو مجاري، ما جاري، أو طلقها بعدما يمسها، يعني شنو يمسها؟ يعني هذه كناية عن الجماع، يقول فليس بطلاق. فيقول مو المدار فقط يجب أن تكون طاهرة، لا، طاهرة رقم واحد، اثنين في طهر لم يواقعها به، عند ذلك يكون الطلاق ناجز، يكون الطلاق ناجزا. واضحة إن شاء الله؟ جيد، زين. المرأة بعد الطلاق، هذا هسه وظيفة المرأة هم إجمالا يذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله، يقول المرأة بعد الطلاق تعتد، لابد من العدة. تدرون الطلاق إما أن يكون طلاق بائن أو طلاق شنو؟ رجعي، صحيح؟ سواء كان طلاق بائن أو كان طلاق رجعي، تعتد لو ما تعتد؟ ها؟ تعتد المرأة. سؤال: ما هي عدة المرأة؟ كم هي عدة المرأة؟ الجواب: عدة المرأة شنو؟ ثلاثة قروء. ثلاثة شنو؟ قروء. قروء يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار؟ الجواب: ثلاثة أطهار. ثلاثة أطهار. بعدما تكمل هذه الفترة الزمنية، عند ذلك يجوز شنو؟ العقد عليها والزواج بها بعد ذلك. هاي الثلاثة أطهار شلون نحسبها؟ شلون نحسب الثلاثة أطهار؟ الثلاثة أطهار تتحقق هكذا: إحنا مثلا إجا طلق الزوج، الزوجة شنو؟ في طهر لم يواقع، في طهر المواقعة، كان الطاهر وواقعها وطلق، قلنا ما يقع الطلاق، صحيح لا مصحيح؟ انتظر، حاضر، اجى الطهر الاول، نقول من هذا الطهر الاول راح نحسب طهر رقم واحد، شو نسمي هذا؟ طهر لم تواقع به المرأة رقم واحد. اجى حيض، مو تحيض، ماذا؟ اجى طهر ثاني، شو نسمي طهر رقم شنو؟ اثنين. اجى حيض، اجى طهر رقم شنو؟ ايش قد؟ ثلاثة. اول لحظة من هذا الطهر الثالث، ها، المرأة شنو؟ راح شنو؟ تكمل العدة ما لتها. هذا واضح إن شاء الله؟ جيد. ومرة أخرى المرأة في طهر لم تواقع به وباقي منه يوم، باقي شيء منه يوم واحد تقريبا، وجه الرجال طلقها بالشروط الباقية، طهر لم تواقع فيه وبحضور شاهدين عدل، هذا اليوم راح ينحسب طهر لما ينحسب طهر؟ ينحسب طهر. واضح؟ فانه بيصير هذا اليوم طهر، نوب حيض، طهر، حيض، مو طهر ثالث، بداية الطهر الثالث، ها، تكمل الطهر الثالث، بمجرد ان تكمل الطهر الثالث، ها، يكون تكمل الطهر الثالث، نحسب ثلاثة أطهار. فالطهر الاول حسب ايش قد صار؟ يوم واحد، وحسب الطهر عليها. واضح ان شاء الله؟ نتعرض ان شاء الله، ولو احنا بالفقه يعني متعرضين هاي المسألة. المهم، الحيض ثلاثة قروء وهي ثلاثة أطهار، ويجب أن تكون هذه الأطهار متصلة، ويجب أن يكون الطهر الأول لا يجامع به الزوج زوجته. خب، بالمطلقة الرجعية أنه لا يجوز له الاقتراب من زوجته، مو ما يجوز حرام، لا، وإنما بالعكس، هو إذا راجعها هو اسمه طلاق رجعي، وإنما إذا جامعها بأي طهر من الأطهار الثلاثة انتفى الاتصال، نشترط الاتصال بين الأطهار الثلاثة. واضح هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله. قال: ويجب على المطلقة أن تعتد بثلاثة أطهار، ك كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. بمعنى أنه إذا تحقق الطلاق في طهر لم تحصل فيه مواقعة وقد بقي منه يوم أو يومان أو أكثر، عد ذلك طهرا، طهر رقم واحد أولا. فإذا جاء بعده الحيض وتعقبه الطهر الثاني فقد تم بذلك طهران. ثم إذا جاء الحيض الثاني وتعقبه الطهر الثالث فقد تم بذلك ثلاثة أطهار. ثم إذا جاء الحيض الثالث فسوف تنتهي العدة بمجرد مجيئه، يعني الطهر الثالث أو الطهر هذا أبو اليوم قبل حسب الطهر صحيح، ولكن الطهر الثالث متى نقول طهر؟ إذا كمل كله ماكو، بمجرد أن تحيض بعد تنتهي العدة مالتها. هذه صورة موجزة عن الطلاق في التشريع الإسلامي، وأما الآيات الواردة في ذلك فهي كما يلي. خلنا نقرأ الآية شوية ونأخذ منها بعض الأحكام، عندنا بعد فد عشر دقائق. تشريع العدة وبعض أحكامها، سايفة عدة لغوية مرات نغلط، فرق ترى بين العدة وبين العدة، تدرون عدل أنتم صرفيين، نقول عدة الأصول لو عدة الأصول، عدة الأصول صحيح؟ صحيح؟ العدة، العدة من الاعتداد يعني، ومن من العدة من الأسلحة من القوة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. وأعدوا، فنقول إذا قلنا عد يعد هاي راح تصير عدة، فنقول عدة الأصول مع الشيخ الطوسي، عدة الأصول يعني السلاح بالأصول. بينما إذا قلنا عد يعد من العدد شو تصير؟ عدة. واضح إن شاء الله؟ لذا قال تشريع العدة، فالعدة يعني من العدد، واضحة إن شاء الله. وبعض أحكامها، الآية 129-130 في آيات الاستدلال، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هاي الآية بها أحكام، آيتان تشتمل على أحكام متعددة. الحكم الأول نأخذ بعضه، ما يخالف نأخذ شوي. أول شيء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة، هنا حكمه. الحكم الأول العدة التي يجب أن تعتد بها المرأة يجب أن تكون بعد الطلاق مباشرة، مطلقت مو بالشروط، يجب أن تحسب العدة مالتها. ليش؟ لأن ضمن العدة إذا كانت عدة رجعية راح تترتب شنو أحكام، وبالتالي هنا التوقيت حكم ضروري. لو مو حكم ضروري، نعم حكم ضروري ومهم جدا، لأن هذا راح يعتمد على أنه شقد هاي الفترة. هسه المطلقة البائن بعد تستطيع أن تتزوج، المطلقة الرجعية خلال فترة العدة يجوز الزوج أن يرجع لها لو لا، أن يرجع لها بدون صيغة، صحيح لو مو صحيح؟ فإذا فرق يوم أو يومين مشكلة، مو مشكل، مشكل لعله تغلط يومين ماكو ثلاثة فيرجع لها بالنهاية وهي شنو مو على ذمته، فلابد شنو أن تحصي شنو العدة. لذا قال وأحصي شنو العدة، هاي مهم. إذن هنا التوقيت في مسألة العدة مسألة مهمة جدا. المهم خلنا نقرأ المقدمة اللي ذكرناها ما بيش. يلزم إيقاع الطلاق في الوقت الذي يمكن أن تبتدئ فيه العدة بعد الطلاق بشكل مباشر، هذا اللي ذكرناه، وذلك بأن تكون، ذكرنا هذا، بأن تكون الزوجة شبيهة طاهرة بطهر لم يواقعها الزوج فيه، فإن العدة على ما تقدم مش قد ثلاثة أطهار، وبدايتها بداية منية العدة هو الطهر الذي لم تقع فيه المواقعة. فإذا تحقق الطلاق في زمان الحائض فسوف تبتدئ العدة بعد الطلاق بفترة. هاي مشكلة يعني شلون يقع؟ شوف يقول فإذا تحقق الطلاق في زمان الحيض فسوف تبتدئ العدة بعد الطلاق. شنو بفترة؟ نقول أصلا بعد ماكو عدة، لأن يعني الطلاق باطل لو مو باطل. فالظاهر هاي العبارة يعني فيها تأمل شلون طلاق يقع في الحيض. طبعا قلنا من شروط الطلاق شنو؟ أن تكون طاهر. فإذا كانت حائضة ها لا يقع، أي بعد أن تنتهي فترة الحيض. وهكذا لو طلقت في طهر، لعله احتمالات ودي يطرحها الشيخ الأستاذ ولا ما خافي عليه، المرأة في الحيض يقع الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع. المرأة في طهر وقد واقعها فيه يقع أو لا يقع؟ لا يقع. ظاهر جدي عدد. وهكذا لو طلقت في طهر قد حصلت فيه المواقعة فإن فترة العدة سوف تتأخر عن زمان الطلاق، حيث يلزم مضي فترة الطهر التي وقع فيها الطلاق ومضي فترة الحيض بعده. قلنا احنا سابقا قلنا انه الطلاق اذا وقع في طهر يعني وقد وقع فيه لا يقع اصلا، الطلاق اذا وقع في فترة الحيض لا يقع. المهم فيها تأمل هاي العبارة شوية من الشيخ. اذن بعد الالتفات الى ان فترة العدة هي ثلاثة اطهار لا مواقع فيها، فمن المتعين لأجل تحقق اتصال زمان الطلاق بزمان العدة. احنا شريت احنا مصار طلاق رقم واحد، وورا الطلاق قلنا عدة ثلاثة أطهار، لابد أن يكون اتصال بين الطلاق وبين الأطهار شنو الثلاثة، بحيث ما تتخلل بعد ذلك رجعة، أو ما تتخلل بعد ذلك شنو جماع، أو ما يتخلل بعد ذلك انقطاع بين الأطهار الثلاثة حتى يتحقق شنو العدة. إذا تحققت العدة إذا كانت مطلقة بائن تنفصل منه، وبعد شنو ما يحق له الرجوع بالبائن، خب بالبداية ما يحق له الرجوع، بعد الثلاث أطهار يجوز للغير الزواج بها. إذا كانت رجعية إذا مضت الثلاثة أطهار ولم يرجع، بعد شنو مو من حقه يرجع إلا بعقدين جديد. يقول إذن بعد الالتفات إلى أن فترة العدة هي ثلاثة أطهار لا مواقع فيها، فمن المتعين لأجل تحقق اتصال زمان الطلاق بزمان العدة افتراض وقوع الطلاق في شنو في طهر لا مواقعة فيه، وإلا لم يتحقق الاتصال. يذكر هاي النكتة يقول لعد الآية لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هنا اللام لام توقيتية، واضح إن شاء الله اللام شو نسميها لام توقيتية، أي طلق النساء في وقت شنو عدتهن، وأحصوا هذه العدة يعني طلقوهن لعدتهن. طلق النساء يعني التوقيت مهم في مسألة العدة وفي حساب شنو العدة، أي أن روح الطلاق وحقيقة الطلاق لا يقع الطلاق إلا بالعدة وهي ثلاثة أطهار. بعد ذلك يبين نكتة نذكرها بسرعة على مود نكمل النقطة الأولى. نجد أنه الآية المباركة قالت يا أيها النبي، فهل هذا الخطاب مختص بالنبي؟ الجواب لا، هذا الخطاب ليس بمختص بمن بالنبي بقرينتين. القرينة الأولى قال إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت ها النساء، وهذا قرينة على أنه الخطاب من خلال النبي مو وموجه للنبي فقط وفقط، لا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله رئيس الهرم ورئيس الدولة، فالخطاب موجه منه إلى بقية شنو الطبقات وبقية المكلفين من المسلمين، ولا خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله. وكما تعلمون أن الأصل في الأحكام الاشتراك إلا ما خرج شنو بقرينة، هذا واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال ثم إن الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله إلا أن المقصود به عموم الناس بقرينة التعبير بالجمع بعد ذلك، حيث قيل طلقتم، وإنما وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله باعتبار كونه الرئيس مبرز من بين الأفراد. نظير توجيه الخطاب إلى الوجيه في القرية والرئيس فيها، حيث يقال له: اسمع أيها الرئيس لو فعل أحد، اسمع أيها الرئيس لو فعل أحد أفراد القرية كذا فسوف يغرم بهذا المقدار. فالخطاب مو معناها فقط للرئيس، وإنما شنو كل الأفراد. بقى هم نكتة يشير لها المصنف حفظه الله، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ماذا قال؟ فطلقوهن شنو؟ لعدتهن. فطلقوهن شنو؟ لعدتهن. هاي فطلقوهن فعل أمر شنو ظاهر بمن؟ بالوجوب. نقول لا، هنا مو هاي المسألة يريد يقول أنه هذا طلقوهن وفعل أمر جيد، ولكن هذا الفعل يدل على حكم تكليفي أو حكم وضعي. طلقوهن لعدتهن، هل يدل على حكم تكليفي أو حكم شنو وضعي؟ الجواب يدل على حكم شنو وضعي، وإن كان ظاهره التكليفي، وإنما يدل شنو على حكم وضعي. شنو حكم وضعي؟ يعني يريد يقول الطلاق، شوفوا، الطلاق صحيح إذا كان بعدة. الطلاق شنو صحيح إذا كان شنو؟ فلما يقول طلقوهن لعدة يريد أن يتكلم عن صحة الطلاق، والصحة من الأحكام الوضعية لو التكليفية من الوضعية. واضح إن شاء الله تعالى. إذ إن هنا الحكم التكليفي لا يساعد عليه، فواحد إجى طلق المرأة في فترة الحيض، يعني شنو حرام؟ ها حرام؟ لا، لا يقع. طلقها في طهر المواقع، يقع لما يقع؟ لا يقع. فيقع ولا يقع يعني صحيح أو ليس بي صحيح. ما نقول حرام أو ليس بي حرام، أثم أو لم يؤثم، في الكلام ليس في حكم تكليفي. نعم، إذا أراد من التطليق في الحيض أو في طهر المواقع تشريع ذلك الحكم، نعم سوف تكون الحرمة، ولكن نحن لا نتكلم عن الحرمة، وإنما المرتكز أن الكلام حول صحة الطلاق وعدم صحة الطلاق. فلما يقول طلقوهن لعدتهن، المراد أن العدة شرط شنو؟ صحة في الطلاق الصحيح. هذا واضح إن شاء الله. بعد ما أخذين إحنا أصول، قسمنا الأحكام إلى وضعية وإلى تكليفية. التكليفية خمسة، والوضعية اللي نعرفها المانعية والشرطية والصحة والبطلان وإلى آخره. ثم أن ظاهر الأمر في فقرة فطلقوهن وإن كان تكليفيا، إلا أن المقصود به بيان الحكم الوضعي، وأن الطلاق لا يقع صحيحا إلا إذا لم يكن في الوقت الذي يمكن فيه الشروع في العدة، من دون أن يترتب بذلك إثم. ماكو إثم يعني مو تكليفي، ومخالفة تكليفية، إلا إذا قصد التشريع. يعني هو من جهته قال أنا راح أطلق بمن؟ بالحيض، أو أطلق بمن؟ بالنفاس، أو أطلق، وهذا هو التشريع. نقول لا، هذا حرام، صار حكم تكليفي. والوجه في ذلك أن الحكم هنا وضعي وليس تكليفي، ارتكاز الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي في أذهان المتشرعة. الثانية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.